سطوة السياسة على القضاء العراقي. من التحديات الرئيسية التي تواجه الدولة العراقية فقدان القضاء لمبادئ الحياد والاستقلالية وتحوله إلى طرف في النزاعات السياسية نتيجة للتأثير السياسي على قرارات القضاء، والذي بدوره يؤدي إلى فقدان ثقة المواطنين بهذه السلطة المهمة التي تعتبر من أهم حصون الدولة، وخاصة مع غياب أو تغييب حضور القضاء في العديد من القضايا الاستراتيجية والمصيرية المتعلقة بمستقبل العراقيين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نتحدث فيها عن التأثير السياسي على قرارات القضاء العراقي وحضور السطوة السياسية في المقابل غياب الاستقلالية وتأثير ذلك على مستقبل البلاد. من المعروف أن تحقيق العدل والعدالة هو الهدف الأسمى لكل الشرائع السماوية والحضارات والأفكار السامية، وكما يقال العدل أساس الملك، وحضور العدل يؤدي إلى التفوق والاستمرار والتطور والازدهار، ونقيضه الظلم يؤدي إلى التراجع والتخلف والفوضى والانحدار. كما يقول ابن خلدون، فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدول، ويقول أيضا الظلم مؤذن بخراب العمران. وهناك الكثير من الشواهد والأدلة التاريخية والحاضرة التي تؤكد ثبات هذا المبدأ وضرورة تحقيق العدل وأهمية حياد العدالة والقضاء لتحقيق هذا الهدف السامي. وبخلاف هذه المبادئ المعروفة، فإن القضاء في العراق في اليوم الحالي لم تعد المؤسسة الرصينة القادرة على تحقيق العدل وإعادة الحقوق إلى أهلها ومحاسبة الفاسدين والمتورطين بجرائم الفساد والقتل، بل أصبحت جزءا رئيسيا من المنظومة السياسية الفاسدة التي تبحث عن تحقيق مصالحها وتتعاون مع باقي أقطاب العملية السياسية لتحقيق المصالح الشخصية أو الحزبية على حساب مصلحة المواطنين وضياع العدالة. وأصبح القضاء أداة لتصفية الحسابات السياسية وإصدار الأحكام التعسفية، بدلا من أن تكون أداة حقيقية لإحقاق العدالة وتنفيذ القانون بصورة متساوية على المواطنين. كما أن هناك الكثير من الشواهد والمواقف التي تؤكد ازدواجية المعايير لدى القضاء العراقي، من ضمنها إصدار محكمة عراقية في منطقة الرصافة في بغداد مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة اغتيال القيادي الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس. وجاء القرار بعد إعلان السلطة القضائية الإيرانية قبله بأيام عن تقديم طهران طلبا لمنظمة الجنائية للشرطة الدولية لإصدار إنذار أحمر واعتقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبقية المتورطين باغتيال قاسم سليماني. كما أكد الجانب الإيراني أن القرار العراقي جاء بعد متابعات مشتركة مع العراق لتنفيذ هذه المذكرة، ما يعني بوضوح أن القضاء العراقي تحرك لاتخاذ هذه الخطوة لإرضاء الجانب الإيراني، والتأكيد على نية العراق متابعة هذا الملف قضائيا دون إدراك أن هذه القرارات تعطي إشارات سلبية على دور القضاء وتكشف تبعيته للنظام السياسي الذي يغض الطرف عن مئات القضايا الإنسانية والأمنية والسياسية، بينما يركز على القضايا التي تهتم بها إيران ووكلاءها في العراق. شكلت إصدار هذه المذكرة بحق الرئيس الأمريكي السابق ترامب من قبل القضاء العراقي صدمة لدى الجماهير العراقية التي كانت تنتظر حينها تحرك القضاء للتعامل مع ملفات أهم مثل اغتيال المتظاهرين، حيث فشل القضاء العراقي خلال الأعوام الماضية من إصدار الأحكام العادلة ومتابعة الملفات المتعلقة بالفساد والاغتيالات ومحاسبة المتهمين وإصدار الأحكام العادلة على المتورطين بالجرائم. وعلى الرغم من مرور أكثر من عامين على أحداث تشرين والتظاهرات التي شهدت أقصى أنواع الانتهاكات ضد حقوق الإنسان ومقتل أكثر من 800 متظاهر وإصابة الآلاف على يد القوات الأمنية والفصائل المسلحة الموالية لإيران، إلا أن المواطن العراقي لم يشاهد القضاء يتدخل للعب دوره وفرض العقوبات على المتورطين بسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا. وبالتزامن مع صدور هذه المذكرة بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تم الكشف حينها عن مقبرة جماعية في العراق في محافظة صلاح الدين تضم العشرات من جثث المغيبين المدنيين الذين فقد أثرهم بعد دخول القوات العراقية والفصائل المسلحة إلى مناطقهم خلال عمليات طرد تنظيم داعش الإرهابي عام 2015. كما أكد بيان لمجموعة من العشائر بوجود أكثر من 25 ألف مغيب في المحافظات المنكوبة والذين تم اختطافهم من قبل الميليشيات دون مذكرات اعتقال قضائية، واليوم يتم العثور على قبور جماعية لضحايا الفصائل المسلحة دون أن يتدخل القضاء لمتابعة هذه الملفات وملاحقة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم والتأكيد على أن القضاء حيادي ومستقل ويتابع كافة الملفات بصورة واحدة. وتساءل الكثير من العراقيين حول قيام القضاء باتخاذ إجراءات حول قضايا من المستحيل تنفيذها على أرض الواقع، بينما تتجاهل القضايا الرئيسية والمصيرية المتعلقة بحياة المواطنين العراقيين، وخاصة فيما يتعلق مع تعامل الميليشيات والفصائل المسلحة التي تسيطر على المناطق المنكوبة وتمنع عودة المواطنين إليها أو تقوم بالسيطرة الاقتصادية على منابع المال والحركة التجارية في هذه المناطق بقوة وباستخدام العنف. وعلى الرغم من تغييب أو غياب القضاء العراقي عن مجمل الملفات المهمة والمصيرية المتعلقة بحياة العراقيين، إلا أن هناك حملة ممنهجة أيضا من قبل السلطة القضائية لإعطاء هالة من القدسية لهذه السلطة ومنع الناشطين والصحفيين من انتقادها في إجراء واضح يساهم في تضييق الحريات ومخالف لمبادئ وقيم موجودة داخل الدستور العراقي. حيث أثارت تصريحات أحد ضيوف برنامج المحايد التي تبثه قناة العراقية الرسمية ضجة واسعة بعدما انتقد الضيف الدور السلبي لقاسم سليماني والمرشد الإيراني خامنئي في الساحة العراقية، إضافة إلى انتقاده لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان والذي تسبب بإغلاق البرنامج ومطالبات بملاحقة الصحفي وعدم السماح بتكرار هكذا مداخلات على القناة الرسمية نتيجة لانتقاد رئيس مجلس القضاء الأعلى. كلمات الصحفي سرمد الطائي لم تكن جديدة بالنسبة للعراقيين، حيث قال إن أي شخص يعترض على دور القضاء حاليا يعتقل، حتى إن الوضع بات أخطر من فترة نوري المالكي وقاسم سليماني، ونحن أمام ظهور ديكتاتورية جديدة، ولذلك فإن فائق زيدان في مواجهة التحولات الفكرية للشباب. وأكد الصحفي أن فخامة العراق أكبر من خامنئي، كما أن القاتل سليماني ذبحنا في انتفاضة تشرين وفائق زيدان يمارس انقلابا سياسيا وأمنيا. ردود الفعل على هذا الكلام كانت سريعة وفورية من قبل الكثير من الأطراف السياسية القريبة من إيران، حيث تم حذف الحلقة بصورة فورية على كافة المواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إيقاف البرنامج وإصدار مذكرة قبض بحق الصحفي سرمد الطائي وإصدار بيانات إدانة واستنكار من قبل السياسيين والرئيس مجلس القضاء فائق زيدان، والذي اعتبر أن كلام الطائي إهانة للقضاء وتسبب بفقدان المواطن ثقته بالقضاء. كما عبرت شبكة الإعلام العراقي عن أسفها لما صدر في البرنامج وأكد عدم قبوله بالإساءة إلى الرموز الوطنية والمؤسسات الدستورية. ويبدو واضحا أن إحداث الضجة وإثارة الأزمة والسرعة في إصدار البيانات والمواقف من قبل الأطراف السياسية المقربة من إيران كان هدفه إعطاء هالة من القدسية لمجلس القضاء الأعلى ورئيسه فائق زيدان، ومنع الآخرين من الصحفيين والناشطين من الاقتراب من هذا المجلس، وعدم انتقاد القضاء على الرغم من قراراته وازدواجية التعامل بالمعايير مع الملفات العراقية المهمة. وللمزيد حول هذا الأمر نتحدث مع الباحث السياسي العراقي الدكتور وليد الزبيدي، ونسأله أولا حول تقييمه لأداء القضاء العراقي وهل هو قادر على إحقاق العدالة وتنفيذ القانون بصورة جيدة.
القضاء العراقي بعد 2003 مباشرة تخلى أو أخلوه من التزاماته ومن حقيقته ومن الخيمة القضائية التي لدينا سابقا عليها بعض الملاحظات، ولكن ليس الصورة التي رأيناها، فكان يد ضاربة ورمح سيء للأسف بيد قوات الاحتلال الأمريكية ضد كل من قاوم الاحتلال ومن وقف ضد العملية السياسية، والقصص مأساوية وكثيرة جدا ويعرفها القاصي والداني. ثم شهد يعني انعطافة خطيرة أخرى بعد عام 2006 عندما تسلم السيد نور المالكي رئاسة الوزراء، وأصبح القضاء ليس أداة ورمحا بيد قوات الاحتلال فقط، بل بيد الأجهزة الأمنية وبيد الأحزاب الحاكمة، وتحديدا توجهات ورغبات وما يريده نور المالكي تحديدا.
وهل ترى إمكانية قيام القضاء بالتعامل مع الملفات المهمة بصورة جدية، أم تم تكبيل يد القضاء من قبل القرار السياسي والفاعل السياسي الذي لا يريد للقضاء أن يلعب دوره بصورة محايدة ومستقلة؟
تم إغراقه بالاتجاهات والسلوكيات السيئة للأسف، وأعتقد بأنه يحتاج إلى حقبتين. الحقبة الأولى أن ننتهي من هذه العملية السياسية ودستورها، ومن ثم نتجه أو تتجه الجهات المعنية والمخلصين لهذا البلد لتنقية ومن ثم إعادة بناء وغربلة القضاء العراقي. ربما يمكن لنا أن ننجح كما نجحت الدول مرت بتجارب قاسية كما نحن فيه.
ويرى الكثير من الناشطين بأن السلطة القضائية تحولت إلى أداة بيد الأحزاب السياسية لمعاقبة المخالفين وشيطنة الرأي المخالف، حيث أن هناك نهج جديد تعمل عليه السلطة القضائية في العراق لتحجيم الحريات مجددا تحت عصا المساءلة القانونية ورفع الدعاوى القضائية ضد من يتجاوز الخطوط الحمراء ويكشف الحقائق، حيث نشر مجلس القضاء الأعلى معلومات عن وجود شبكة تمتهن تحوير المفاهيم الدستورية والقانونية لما تصدره السلطة القضائية بتحريك من أجندات دولية بغية إضعاف ثقة المواطن بالقضاء، وبالتالي تصنيف كل من ينتقد القضاء والمؤسسة القضائية بأنه ينتمي إلى منظومة الطابور الخامس وينفذ الأجندة الخارجية، ويتم تخوينه تمهيدا لمحاسبته قضائيا، وبالتالي التضييق أكثر على الحريات الموجودة داخل العراق. ويرى الناشطون أن هناك من يعمل بصورة ممنهجة على إعطاء هالة من التقديس على السلطة القضائية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والذي سيؤدي إلى تراجع وتقليص مساحة الحريات النسبية أصلا، ومنع توجيه الانتقادات إلى هذه السلطة بغض النظر عن أدائها، وشيطنة ومحاسبة من يحاول تقييم أداء هذه السلطة ونقدها بصورة بناءة لغرض تقويم الأداء، ونتيجة لذلك سوف يساهم القضاء في تضييق الحريات بدل حماية حرية الرأي وترسيخ الديمقراطية داخل الساحة العراقية. كما أن الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي أكدت مجدداً انحراف بوصلة القضاء، حيث اتهم التيار الصدري والإعلام القريب منه رئيس مجلس القضاء بالوقوف مع الإطار التنسيقي والتحول إلى أداة لتنفيذ رؤية الإطار التنسيقي على حساب التيار الصدري، في إشارة واضحة إلى انحراف بوصلة القضاء العراقي وتحوله إلى جزء أو طرف من النزاع بدل أن يبقى على الحياد ويحافظ على ثقة المواطنين بهذه السلطة المهمة. وعلى الرغم من تأكيد رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان حول وقوف القضاء على مسافة واحدة من كافة الأطراف، يقول وزير الصدر أن القوم في السر غير القوم في العلني، في إشارة واضحة إلى ازدواجية تصريحات رئيس مجلس القضاء وعدم مصداقيته مقارنة بتصرفاته ومواقفه على أرض الواقع، والذي يؤكد تحوله إلى جزء وطرف في الصراع الجاري بين التيار الصدري والإطار التنسيقي وفقدانه صفة الحياد والاستقلالية. ومن جملة النقاط التي تمت إثارتها من قبل الوسائل الإعلام القريبة من التيار الصدري حول غياب دور القضاء العراقي، أولا سقوط محافظة الموصل وانهيار الأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة في 3 محافظات عراقية، والذي أدى لمقتل وتشريد ونزوح الآلاف من المواطنين وتدمير مئات المنازل والدور السكنية في عهد رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي، والذي كان من المفترض أن يحاسب ويحاكم على هذه الواقعة التي أكدت لجنة تحقيق برلمانية مسؤوليته عن ما جرى، ورغم ذلك لم يتخذ القضاء بحقه أو بحق المسؤولين الآخرين عن هذه الكارثة أي إجراءات حتى اليوم. ثانيا حادثة الهجوم على إحدى القواعد الجوية والمعروفة بمجزرة سبايكر، والتي راح ضحيتها ما يزيد على 1700 جندي في الجيش العراقي على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين. ويسمي وزير الصدر محمد صالح العراقي نوري المالكي بسبايكر مان لتحميله مسؤولية هذه الحادثة، مع المطالبة بمحاسبته قضائيا. ثالثا آلاف الملفات من الفساد وإهدار المال العام في ظل غياب دور القضاء في محاسبة حيتان الفساد والمتورطين في سرقة أموال الشعب العراقي، حيث قدرت لجنة النزاهة النيابية الأموال العراقية المهربة من قبل بعض الفاسدين في عهد النظام السياسي القائم منذ عام 2003 وحتى اليوم بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32% من إيرادات العراق خلال 17 عام. وعلى الرغم من تأكيد رئيس الجمهورية على متابعة هذا الملف وتأكيد السلطات القضائية لمتابعة هذه القضية، إلا أنها لم تقم بممارسة دورها بالشكل المطلوب. رابعا مقتل أكثر من 800 شاب مسالم يطالب بحقوقه بطريقة مدنية وحضارية على يد الأجهزة الأمنية والميليشيات والفصائل المسلحة عن طريق القنص وإطلاق الرصاص الحي وتغييب العشرات من الناشطين والصحفيين في عهد رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي، والذي شهد فيه تراجعا ملحوظا لملفات حقوق الإنسان وفتح المجال أمام الفصائل المسلحة للتوغل داخل أجهزة الدولة والسيطرة عليه. وعلى الرغم من تسجيل هذه الجرائم وتوثيقها محليا وعالميا، إلا أن القضاء لم يلعب دوره بصورة مطلوبة لمحاسبة المتورطين والقتلة نتيجة لغياب الجدية في حسم هذه الملفات. خامسا وقد يكون الأهم، هو تسريبات صوتية مؤكدة لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي يتحدث فيها بصراحة ووضوح مع مجموعة من قيادات الفصائل والميليشيات المسلحة الموالية لإيران حول مواضيع حساسة، ويكشف عن نيته لاستهداف شخصيات سياسية وتقوية نفوذ الميليشيات والتوسط لها عند إيران لدعمها بالسلاح والمال دون أي اعتبار للدولة العراقية. وعلى الرغم من خطورة هذه التسريبات ومخاطر وقوعها على الدولة والمجتمع، إلا أن القضاء العراقي لم يتحرك حتى الآن بصورة جدية للتعامل مع هذا الملف، تأكيداً لانحراف بوصلة القضاء وعدم تعامله مع الملفات السياسية والأمنية بصورة محايدة. وبخصوص هذه القضية، يقول العضو البارز في التيار الصدري عصام حسين في تصريحات صحفية إن الإشكاليات كثيرة بشأن تماهي القضاء العراقي مع الأحزاب الشيعية المتنفذة، وهذا ما يزعجنا في التيار الصدري، لأن الخروقات القانونية لمجلس القضاء والمحكمة الاتحادية باتت تمثل أخطر أنواع تهديد الحياة السياسية، لأن القضاء بات محسوبا على جهات داخل الإطار التنسيقي وعدم الحياد في الكثير من الملفات. ولعل أبرز دلائل هذا الحديث هو وجود رئيس مجلس القضاء العلا فائق زيدان في معظم الاجتماعات السياسية التي تضم الإطار التنسيقي، وهو ما يثير الاستغراب. ويؤكد حسين أن تسريبات المالكي والتأكيدات الفنية والتقنية على صحتها كافية لاعتقال المالكي بأكثر من تهمة، منها ازدراء جماعات دينية، ومنها مرجعية النجف علي السيستاني والمكون السني، وتسليح جماعات خارج عن القانون وقضايا أخرى. ويقول حسين أن المالكي سيحاسب عاجلا أم آجلا، وستتحقق العدالة معه أو مع غيره من زعماء الأحزاب والميليشيات المتهمين بجملة من الملفات الطائفية والخاصة بالسرقة والترويج للخطاب الطائفي، إذ ليس معقولا أن يبقى القضاء العراقي أسيرا بيد الأحزاب، معتبرا أن الصدر تجاوز الرد على المالكي لكنه طالبه بأن يقوم بتسليم نفسه، إلا أن الأخير رفض لأنه يعتبر نفسه فوق القانون، خصوصا مع تقاعس القضاء في التحرك باتجاه البت في قضية التسريبات التي كانت القشة التي قصمت ظهر الإطار التنسيقي الذي لا يزال يريد تشكيل حكومات طائفية وتحاصصية. ويبدو واضحا من خلال هذه المواقف أن التيار الصدري بات يشعر أن القضاء العراقي أصبح جزءا من المشكلة وليس طرفا في الحل، وباتت مواقفه الأخيرة المتماهية مع الإطار التنسيقي وتقاعسه عن التعامل مع الملفات الرئيسية والجوهرية أصبحت تؤكدان أن هناك سطوة سياسية واضحة والتأثير للقرار السياسي على قرارات القضاء، الذي أصبح عاجزا عن التعامل مع الملفات الرئيسية بسبب تكبيله من قبل السياسيين والأطراف السياسية الفاعلة داخل العملية السياسية. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن سطوة السياسة على القضاء العراقي والمواقف التي تؤكد تباهي القضاء العراقي مع أطراف النزاع وفقدان الحياة والاستقلالية والآثار السلبية لذلك على العملية السياسية. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.